بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على شرح ثلاثة الأصول للعلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بقرية العكرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الـ20.
قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: ودليل الصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى: الصيام لا يجب إلا على المسلمين، أما الكفار لو فعلوه ما صح منهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ما داموا على الكفر فإنهم لا تنفعهم العبادات ولا الصيام ولا غير الصيام. ولذلك خاطب به المؤمنين خاصة، لأنهم هم الذين يستجيبون وهم الذين يصح منهم الصيام ويقبل منهم الصيام. كتب عليكم الصيام معنى كتب فرض، مثل قوله تعالى: كتب عليكم القتال، يعني فرض عليكم القتال. فالكتب في كتاب الله معناه الفرض، كما كتب على الذين من قبلكم، أي كما فرض على الذين من قبلكم من الأمم. فدل على أن الصيام كان معروفا عند الأمم السابقة وفي الشرائع القديمة، ولم تختص به شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. والنفس قد تتثاقل الصيام لما فيه من كبح جماحها ومنعها من الشهوات، والله جل وعلا بين أنه سنته في خلقه وأنه على جميع الأمم. حتى في الجاهلية كان الصيام معروفا، كانوا يصومون يوم عاشوراء لعلكم تتقون. هذا بيان للحكمة من الصيام، فلعلكم تتقون بيان للحكمة في مشروعية الصيام، وهو أنه يسبب التقوى، لأن الصيام يترك به الإنسان مألوفاته وشهواته ومرغوباته تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، فيكسبه التقوى، كما أنه يكسر أيضا شهوة النفس وحدتها، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فمع تناول الشهوات يتسلط الشيطان، ومع ترك الشهوات يضعف مجرى الدم فيطرد الشيطان عن المسلم. ففي الصيام حصول التقوى التي هي جماع الخير كله. فهذه فائدة الصيام، أنه يسبب التقوى، تقوى الله سبحانه وتعالى واتقاء المحارم والشهوات المحرمة. لأن الإنسان إذا ترك المباحات طاعة لله كان من باب أولى أن يترك المحرمات. الصيام يدربه على تجنب الحرام، ويدربه على التمكن من نفسه الأمارة بالسوء، ويطرد عنه الشيطان، ويلين قلبه للطاعة. ولذلك تجد الصائم أقرب إلى الخير من المفطر، تجده يحرص على تلاوة القرآن وعلى الصلاة، ويذهب إلى المسجد مبكرا. الصيام لينه للطاعة وهذبه، كل هذا داخل في قوله: لعلكم تتقون. فالشاهد من الآية قوله: كتب عليكم الصيام، هذا دليل فرضية الصيام، وفسره بقوله: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، لأن قوله كتب عليكم الصيام مجمل، فسره بقوله: فمن شهد منكم الشهر فليصم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله في ذكره للأدلة على أركان الإسلام، قال: ودليل الصيام قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال الشارح حفظه الله: الصيام لا يجب إلا على المسلمين، أما الكفار لو فعلوه ما صح منهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. داموا على الكفر فإنهم لا تنفعهم العبادات، لا صيام ولا غير صيام. ولذلك خاطب به المؤمنين خاصة، لأنهم هم الذين يستجيبون وهم الذين يصح منهم الصيام ويقبل منهم الصيام. أما غير المسلمين من الكفار الوثنيين أو الكتابيين فإنه يجب عليهم أولا الدخول في الإسلام بالشهادتين حتى تكون أعمالهم صحيحة، وأما إتيانهم بأركان الإسلام قبل الشهادتين هذا عمل لا يقبل إلا بشرطه وهو الإسلام. ولهذا خاطب الله جل وعلا أهل الإيمان خصهم به، فدل ذلك على أن غير المسلم لا يقبل منه الصيام، فيكون هذا الخطاب خاص بأهل الإيمان ولم يكن عاما لجميع الأمة كالمشرك مثلا، فلو كان عاما لقال الله جل وعلا يا أيها الناس كتب عليكم الصيام، ولما كان يعني الخطاب بالإيمان عموما والإسلام قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، فأمر الله جل وعلا أهل الإيمان بهذه العبادة، كتب عليكم الصيام معنى كتب أي فرض، لقوله تعالى كتب عليكم القتال. قال حفظه الله فالكتب في كتاب الله معناه الفرض، كما كتب على الذين من قبلكم أي كما فرض على الذين من قبلكم من الأمم، فدل على أن الصيام كان معروفا عند الأمم السابقة وفي الشرائع القديمة ولم تختص به شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. قال والنفس قد تتثاقل الصيام لما فيه من كبح جماحها ومنعها من الشهوات، والله جل وعلا بيّن أنه سنته في خلقه وأنه على جميع الأمم، حتى في الجاهلية كان الصيام معروفا كانوا يصومون يوم عاشوراء. وإذا علم المخاطب أن هذه العبادة التي أمر بها هي عبادة عامة على جميع الناس من المؤمنين خف عليه ذلك، لأنه يكون مشاركا في هذه العبادة. ولهذا تجد صوم الفرض أخف على الناس من صوم النفل، لأن كل الناس صائمون، فلهذا كان الصوم عبادة عامة على من دخل في الإسلام. قال لعلكم تتقون، هذا بيان للحكمة من الصيام، وهو أنه يسبب التقوى، لأن الصيام يترك به الإنسان مألوفاته وشهواته ومرغوباته تقربا إلى الله عز وجل فيكسبه التقوى. وهذا هو الفرق بين الصيام للعبادة وطاعة الله جل وعلا في هذه الفريضة وبين الصيام للاستشفاء به، فلا يكون الصيام مسببا للتقوى ولا جالبا للرحمة والمغفرة إلا إذا قصد به الصائم مرضاة الله جل وعلا وقصد به امتثال أمر الله جل وعلا في هذه العبادة، كما أنه يكسر أيضا شهوة النفس وحدتها، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، ف فمع تناول الشهوات يتسلط الشيطان، ومع ترك الشهوات يضعف مجرى الدم فيطرد الشيطان عن المسلم. ففي الصيام حصول التقوى التي هي جماع الخير كله، لأن الإنسان إذا صام تغلب على نفسه وخفت حدتها وتوقها إلى الملذات والشهوات فيترك المباحات، وهذا انتصار على النفس. فإذا ترك المباحات مع شدة الرغبة إليها طاعة لله جل وعلا فتركه للمحرمات من باب أولى. قال: فهذه فائدة الصيام، أنه يسبب التقوى، تقوى الله عز وجل، واتقاء المحارم والشهوات المحرمة، لأن الإنسان إذا ترك المباحات طاعة لله كان من باب أولى أن يترك المحرمات. فالصيام يدربه على تجنب الحرام، ويدربه على التمكن من نفسه الأمارة بالسوء، ويطرد عنه الشيطان، ويلين قلبه للطاعة. قال: ولذلك تجد الصائم أقرب إلى الخير من المفطر، تجده يحرص على تلاوة القرآن وعلى الصلاة، ويذهب إلى المسجد مبكرا. الصيام لينه للطاعة وهذبه، كل هذا داخل في قوله لعلكم تتقون. وهذه العبادة من العبادات القلبية التي لا يطلع عليها أحد، من العبادات السرية، ولهذا كان ثواب الصائم غير مقدر بعدد ولا وزن، لأن الصوم تتوفر فيه أنواع الصبر الثلاثة، والله جل وعلا يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فبإمكان الإنسان أن يصوم أمام الناس ثم يأكل ويشرب في الخفاء، لكنه بامتثاله لأمر الله ورغبته في الثواب لو أجبر على الإفطار ما أفطر. هذه من العبادات الدالة على إيمان العبد، ولهذا خصص الله له بابا في الجنة يقال له باب الريان، إذا كان يوم القيامة دعي الناس من الأبواب التي قدموا فيها أعمالا، وأما باب الريان فلا يدخل فيه إلا من صام امتثالا لأمر الله وطلبا لمغفرته ورحمته وتقربا إليه بهذه العبادة. قال: فالشاهد من الآية، يعني الدليل على وجوب الصوم، قوله: كتب عليكم الصيام، هذا دليل على فرضية الصيام، وفسره بقوله: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، هذا تفسير للصيام، من أنه شهر كامل، هذا الشهر الذي فرض على هذه الأمة. قال: لأن قوله كتب عليكم الصيام مجمل، فسره بقوله: فمن شهد منكم الشهر فليصم، يعني كتب أي فرض عليكم صيام رمضان شهر كامل لمن أدركه، هذا يجب بإدراك شهر الصوم وهو دخوله بهلاله. تفضل.
قال المصنف رحمه الله تعالى: ودليل الحج ولله على الناس حج ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قال الشارح حفظه الله تعالى: ادعى اليهود أنهم مسلمون وأنهم على دين إبراهيم، فامتحنهم الله جل وعلا في هذه الآية وقال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فإن كنتم مسلمين فحجوا، لأن الله فرض حج البيت على المسلمين. فإذا لم تحجوا وأبيتم الحج فهذا دليل على أنكم لستم مسلمين ولستم على ملة إبراهيم. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ولله، أي هذا فرض وحق وواجب لله سبحانه وتعالى على الناس. حج معناه في اللغة القصد، والحج شرعا قصد الكعبة المشرفة والمشاعر المقدسة في وقت مخصوص لأداء عبادات مخصوصة وهي مناسك الحج. حج البيت أي الكعبة وما حولها من المشاعر تابع لها، من استطاع إليه سبيلا. هذا بيان شرط الوجوب، وهو الاستطاعة البدنية والاستطاعة المالية. الاستطاعة البدنية بأن يكون قادرا على المشي والركوب والانتقال من بلده إلى مكة في أي مكان من الأرض، هذه البدنية. يخرج العاجز عجا مستمرا كالمريض مرضا مزمنا والكبير الهرم، فهذا ليس عنده استطاعة بدنية. فإن كانت عنده استطاعة مالية فإنه ينيب من يحج عنه حجة الإسلام. أما الاستطاعة المالية فهي توفر المركب الذي ينقله، الراحلة أو السيارة أو الطيارة أو الباخرة، كل وقت بحسبه، ويكون عنده مال يستطيع أن يوفر له المركب الذي يمتطيه لأداء الحج. وأيضا الزاد يكون عنده زاد ونفقة له في السفر ذهابا وإيابا، ولمن يمونهم يكون عندهم كفايتهم إلى أن يرجع إليهم. فالزاد معناه أن يكون عنده ما يكفيه في سفره، ويكفي من يمون من أولاده ووالديه وزوجته، وكل من تلزمه نفقته يؤمن لهم ما يكفيهم حتى يرجع إليهم بعد تأمين سداد الديون إن كان عليه ديون. يكون هذا المال فاضلا بعد سداد الديون، فإذا توفر هذا فيكون هذا هو السبيل، الزاد والراحلة، كما في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. ومن لم يستطع أي من ليس عنده زاد ولا راحلة فليس عليه حج، لأنه غير مستطيع. فشرط وجوب الحج هو الاستطاعة. ولما كان الحج يؤتى إليه من بعيد من كل أقطار الأرض من كل فج عميق، ويحتاج إلى مؤنة وفيه مشقة وتعب وقد يحصل فيه أخطار، فمن رحمة الله أن جعله في العمر مرة واحدة، وما زاد عليها فهو تطوع. هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى، حيث لم يوجبه على المسلم كل سنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. قال الأقرع بن حابس رضي الله عنه: أكل سنة يا رسول الله؟ فسكت عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم أعاد السؤال، فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أعاد السؤال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت، ولما استطعتم. الحج مرة واحدة، فما زاد فهو تطوع، هذا من رحمة الله. وقوله سبحانه: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، فيه دليل على أن من امتنع عن الحج وهو يقدر ولم يحج فإنه كافر، لأن الله قال: ومن كفر، أي من أبى أن يحج وهو قادر على الحج، فإن هذا كفر، قد يكون كفرا أصغر، فمن تركه جاحدا لوجوبه هذا كفر أكبر بإجماع المسلمين. أما من اعترف بوجوبه وتركه تكاسلا فهذا كفر أصغر، ولكن إذا توفي وكان له مال فإنه يحج من تركته، لأنه دين عليه لله عز وجل. وهذه الآية فيها وجوب الحج، وهو ركن من أركان الإسلام، وبين الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ركن من أركان الإسلام في حديث جبريل وفي حديث ابن عمر. وقد فرض الحج في السنة 9 على قول، ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السنة، وإنما حج في السنة التي بعدها في السنة 10. لماذا؟ لأنه صلى الله عليه وسلم أرسل عليا ينادي في الناس في الموسم ألا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. فلما منع المشركون والعراة من الحج في العام 10 حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع.
اللهم صل وسلم عليه.
هذا هو دليل الركن الخامس من أركان الإسلام، وهو الحج، وهو قول الله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قال الشارح حفظه الله: ادعى اليهود أنهم مسلمون وأنهم على دين إبراهيم، فامتحنهم الله جل وعلا بهذه الفريضة وهذا الخطاب: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال: فإن كنتم مسلمين فحجوا، لأن الله فرض حج البيت على المسلمين، فإن لم تحجوا وأبيتم الحج فهذا دليل على أنكم لستم مسلمين ولستم على ملة إبراهيم. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، يعني من امتنع عن الحج فلم يحج فهو كافر، لكن كفر هؤلاء الذين امتنعوا معتقدين عدم وجوبه، وأما من امتنع يعني بخلا بالمال أو خوفا من الطريق أو لغير ذلك من الأسباب مع إيمانه به، فهذا يكون كما قال الشارح حفظه الله يكون كفره كفر أصغر، ولهذا يؤخذ من تركته ما يحج به عنه. فلو كان يعني تركه بخلا وهو لا يقبل منه في حياته بعد مماته لم يجب في تركته، فدل ذلك على أنه لم يخرج بهذا من الإيمان. كمانع الزكاة، وأما الذي يعني يكفر بترك ركن من أركان الإسلام فهي الصلاة، وأما غيرها من الأركان كالصيام والزكاة والحج فلا يكفر تاركها كفرا مخرجا من الملة. قال حفظه الله: حج معناه في اللغة القصد، والحج شرعا قصد الكعبة المشرفة والمشاعر المقدسة في وقت مخصوص لأداء عبادات مخصوصة وهي مناسك الحج. قال: وحج البيت أي الكعبة. فإذا أطلق البيت فإنه يقصد به الكعبة وما حولها من المشاعر تابع لها، هذا في أداء الحج. قوله من استطاع إليه سبيلا، قال حفظه الله: هذا بيان شرط الوجوب وهو الاستطاعة البدنية والاستطاعة المالية. الاستطاعة البدنية بأن يكون قادرا على المشي والركوب والانتقال من بلده إلى مكة في أي مكان من الأرض، هذه البدنية. يخرج العاجز عجزا مستمرا، هذا لا يجب عليه أداء الحج بنفسه، كالمريض مرضا مزمنا، يعني أصحاب الأمراض المزمنة المستعصية، والكبير الهرم الذي تقدم به السن فأصبح ضعيف البدن لا يستطيع تحمل السفر لأن السفر مشقة، فيه الحر وفيه البرد وفيه التعب وفيه الإجهاد وفيه، والكبير الذي بلغ من السن مبلغا لا يتحمل أعباء السفر، فهذا لا يجب عليه أداء الحج بنفسه. قال: فهذا ليس عنده استطاعة بدنية، فإن كانت عنده استطاعة مالية فإنه ينيب من يحج عنه حجة الإسلام. أما الاستطاعة المالية فهي توفر المركب الذي ينقله الراحلة أو السيارة، الراحلة يعني من الدواب، سميت بهذا الاسم للترحل عليها، يعني قطع المسافات المراحل في الأرض. أو السيارة أو الطيارة أو الباخرة، كل وقت بحسبه، يعني كل زمن له ما يناسبه من الوسائل، وسائل النقل. فالآن أصبحت الحيوانات غير مجدية في السفر، لو سافر الإنسان على حمار أو على جمل، فأولا الطريق غير موجود يعني مسلوك ومعلوم إلا بصعوبة. أما الآن فقد أصبح الناس في خير وسعة من أحوالهم، سخر الله لهم الحديد وسخر لهم النعم. قال ويكون عنده مال يستطيع أن يوفر له المركب الذي يمتطيه لأداء الحج، وأيضا الزاد يكون عنده زاد ونفق له في السفر ذهابا وإيابا، ولمن يمونهم يكون عندهم كفايتهم إلى أن يرجع إليهم. فالزاد معناه يكون عنده ما يكفيه في سفره، ويكفي من يمونه من أولاده ووالديه وزوجته وكل من تلزمه نفقته كالخادم والدابة، يؤمن لهم ما يكفيهم حتى يرجع إليهم بعد تأمين سداد الديون. فلا ينبغي للحاج أن يحج وعليه دين حال، إن كان عليه ديون يكون هذا المال فاضلا بعد سداد الديون، لأنه قد يقدر أنه يموت وعليه دين فيبقى معلقا بدينه، فإذا توفر هذا فيكون هذا هو السبيل. يعني إذا توفر المال توفرت الصحة الاستطاعة البدنية فإنه يكون قادرا على أداء الحج. فالسبيل المراد به الزاد والراحل والقدرة البدنية، كما في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ومن لم يستطع، أي من ليس عنده زاد ولا راحلة، فليس عليه حج لأنه غير مستطيع. فشرط وجوب الحج هو الاستطاعة، الاستطاعة البدنية والاستطاعة المالية، لكن الاستطاعة المالية قد يؤدي بها الحج إذا لم يستطع ببدنه واستطاع بماله، فإنه يكون قادرا على أداء الحج إنابة. قال: ولما كان الحج يؤتى إليه من بعيد من كل أقطار الأرض من كل فج عميق، ويحتاج إلى مؤنة وفيه مشقة وتعب وقد يحصل فيه أخطار، فمن رحمة الله عز وجل أن جعله في العمر مرة واحدة، وما زاد عليها فهو التطوع، لم يكن مثل الصيام ومثل الزكاة ومثل الصلاة، وهذه رحمة من الله جل وعلا. قال: حيث لم يجبه على المسلم كل سنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. قال الأقرع بن حابس رضي الله عنه: أكل سنة يا رسول الله؟ فسكت عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم أعاد السؤال فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أعاد السؤال فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت، الحج مرة واحدة فما زاد فهو تطوع. هذه رحمة من الله رحمة. ولو نظرنا إلى هذا النص وهذه الإجابة لوجدنا يعني أن عدم الاستطاعة ليست مترتبة على استطاعة الحاج نفسه فقط، لأنه قد يقدر، عنده المال وعنده القدرة البدنية، ولا سيما القريب من المشاعر ساكن فيها. لكن قد يكون الإنسان يغفل عن الحكمة التي من أجلها قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولما استطعتم. فلو فرض أن المسلمين يجب عليهم الحج كل عام، أين يكون، يعني أين المكان الذي يسعه، وكيف يؤدون هذه الشعيرة؟ لأن المكان محدود والوقت محدود، يعني عرفة في يوم واحد، والطواف والسعي والرمي والمبيت في أيام الحج، قد يكون من الأعمال ما ينتهي بأيام التشريق كالرمي. فهذه الأعمال التي يعني تكون في وقت واحد وفي مكان واحد، يستحيل أن يأتي المسلمون كلهم بهذه الشعيرة كل عام. ومن هنا صارت رحمة من الله جل وعلا أن جعل الحج في العمر مرة واحدة، يعني الفرض، فما زاد على ذلك فهو سنة. ولهذا يعني اضطرت الجهة المسؤولة عن تنسيق الحج وترتيبه إلى تنظيم النسب في الدول الإسلامية، فجعلت يعني نسبة الحجاج بالنسبة إلى عدد سكان البلد. ومع هذا التنظيم وهذا التنسيق وهذا الحد من كثرة الحجاج، أيضا يحصل من الزحام ويحصل من الكثرة ما يكون فيه ضرر على الحجاج أنفسهم. فاقتضت حكمة الله جل وعلا أن تكون هذه الفريضة مرة واحدة في العمر، وهي من الرحمة بهذه الأمة. قوله جل وعلا: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، قال حفظه الله: فيه دليل على أن من امتنع عن الحج وهو يقدر ولم يحج فإنه كافر، لأن الله قال: ومن كفر، أي من أبى أن يحج وهو قادر على الحج، قادر بنفسه وماله، أو حتى قادر بماله، فإنه يجب عليه أن ينيب من ماله من يحج عنه. قال: فإن هذا كفر، يعني من ترك الحج وهو يقدر على أدائه بنفسه وماله أو بماله، قد يكون كفرا أصغرا إذا أقر بوجوب الحج، أما إذا أنكر وجوبه فقد كفر كفرا مخرج من الملة، لأن الحج واجب بالكتاب والسنة والإجماع، فمن تركه جاحدا لوجوبه هذا كفر كفر أكبر بإجماع المسلمين. أما من اعترف بوجوبه وتركه تكاسلا فهذا كفر أصغر، ولكن إذا توفي وكان له مال فإنه يحج من تركته، لأنه دين عليه لله عز وجل. هذه الآية فيها وجوب الحج، وهو ركن من أركان الإسلام، وبيّن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ركن من أركان الإسلام في حديث جبريل عليه السلام الذي جاء فيه بيان مراتب الدين. سأل جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان، وسأله عن أشياء أخرى، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم مراتب الدين، وذكر منها أركان الإسلام الخمسة التي منها الحج. هذا هو حديث جبريل. وحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في قوله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. قال: وقد فرض الحج في السنة التاسعة على قول ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السنة، وإنما حج في السنة التي بعدها في السنة العاشرة. لماذا؟ لأنه صلى الله عليه وسلم أرسل عليا ينادي في الناس في الموسم ألا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، فكان المشركون يحجون ولكن مناسكهم عباداتهم تختلف عن كيفية أدائها في الإسلام، وأما الطواف بالبيت فكانوا يطوفون على هيئة سيئة، كانوا يطوفون عراة رجالا ونساء، وقد يعتقدون في هذا شيء ليس من الطاعة في شيء، بل هو من المعصية، فكشف العورة هذا من أسوأ الأحوال. بقوله صلى الله عليه وسلم: احفظ عورتك إلا من زوجتك وما ملكت يمينك. وكانوا يطوفون بالبيت وكان النساء يطفن ويرددن الكلام: اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا منه فلا أحله. وهذا يعني شيء دليل على الجهل الفظيع. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يمنع العراة من الطواف بالبيت، ويجب عليهم ستر أبدانهم، ويمنع المشركون من الحج، لأنه لا يقبل منهم ولا يمكنون من الحج حتى يسلموا. فلما منع المشركون والعراة من الحج في العام العاشر حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على شرح 3 الأصول للعلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بقرية العكرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس 20.
قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: ودليل الصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى: الصيام لا يجب إلا على المسلمين، أما الكفار لو فعلوه ما صح منهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ما داموا على الكفر فإنهم لا تنفعهم العبادات ولا الصيام ولا غير الصيام. ولذلك خاطب به المؤمنين خاصة، لأنهم هم الذين يستجيبون وهم الذين يصح منهم الصيام ويقبل منهم الصيام. كتب عليكم الصيام معنى كتب فرض، مثل قوله تعالى: كتب عليكم القتال، يعني فرض عليكم القتال. فالكتب في كتاب الله معناه الفرض، كما كتب على الذين من قبلكم، أي كما فرض على الذين من قبلكم من الأمم، فدل على أن الصيام كان معروفا عند الأمم السابقة وفي الشرائع القديمة، ولم تختص به شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. والنفس قد تتثاقل الصيام لما فيه من كبح جماحها ومنعها من الشهوات، والله جل وعلا بين أنه سنته في خلقه وأنه على جميع الأمم. حتى في الجاهلية كان الصيام معروفا، كانوا يصومون يوم عاشوراء لعلكم تتقون. هذا بيان للحكمة من الصيام. فلعلكم تتقون بيان للحكمة في مشروعية الصيام، وهو أنه يسبب التقوى، لأن الصيام يترك به الإنسان مألوفاته وشهواته ومرغوباته تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، فيكسبه التقوى، كما أنه يكسر أيضا شهوة النفس وحدتها، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فمع تناول الشهوات يتسلط الشيطان، ومع ترك الشهوات يضعف مجرى الدم فيطرد الشيطان عن المسلم. ففي الصيام حصول التقوى التي هي جماع الخير كله. فهذه فائدة الصيام، أنه يسبب التقوى، تقوى الله سبحانه وتعالى، واتقاء المحارم والشهوات المحرمة، لأن الإنسان إذا ترك المباحات طاعة لله كان من باب أولى أن يترك المحرمات. الصيام يدربه على تجنب الحرام، ويدربه على التمكن من نفسه الأمارة بالسوء، ويطرد عنه الشيطان، ويلين قلبه للطاعة. ولذلك تجد الصائم أقرب إلى الخير من المفطر، تجده يحرص على تلاوة القرآن وعلى الصلاة، ويذهب إلى المسجد مبكرا. الصيام لينه للطاعة وهذبه. كل هذا داخل في قوله لعلكم تتقون. فالشاهد من الآية قوله كتب عليكم الصيام، هذا دليل فرضية الصيام، وفسره بقوله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، لأن قوله كتب عليكم الصيام مجمل، فسره بقوله فمن شهد منكم الشهر فليصم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله في ذكره للأدلة على أركان الإسلام، قال: ودليل الصيام قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال الشارح حفظه الله: الصيام لا يجب إلا على المسلمين، أما الكفار لو فعلوه ما صح منهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ما داموا على الكفر فإنهم لا تنفعهم العبادات، لا صيام ولا غير صيام. ولذلك خاطب به المؤمنين خاصة، لأنهم هم الذين يستجيبون، وهم الذين يصح منهم الصيام ويقبل منهم الصيام. أما غير المسلمين من الكفار الوثنيين أو الكتابيين فإنه يجب عليهم أولا الدخول في الإسلام بالشهادتين حتى تكون أعمالهم صحيحة، وأما إتيانهم بأركان الإسلام قبل الشهادتين هذا عمل لا يقبل إلا بشرطه وهو الإسلام. ولهذا خاطب الله جل وعلا أهل الإيمان خصهم به، فدل ذلك على أن غير المسلم لا يقبل منه الصيام، فيكون هذا الخطاب خاص بأهل الإيمان ولم يكن عاما لجميع الأمة، كالمشرك مثلا، فلو كان عاما لقال الله جل وعلا: يا أيها الناس كتب عليكم الصيام. ولما كان يعني الخطاب بالإيمان عموما والإسلام قال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فأمر الله جل وعلا أهل الإيمان بهذه العبادة: كتب عليكم الصيام، معنى كتب أي فرض، لقوله تعالى: كتب عليكم القتال، قال حفظه الله: فالكتب في كتاب الله معناه الفرض، كما كتب على الذين من قبلكم، أي كما فرض على الذين من قبلكم من الأمم، فدل على أن الصيام كان معروفا عند الأمم السابقة وفي الشرائع القديمة، ولم تختص به شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. قال: والنفس قد تتثاقل الصيام لما فيه من كبح جماحها ومنعها من الشهوات، والله جل وعلا بين أنه سنته في خلقه وأنه على جميع الأمم، حتى في الجاهلية كان الصيام معروفا، كانوا يصومون يوم عاشوراء. وإذا علم المخاطب أن هذه العبادة التي أمر بها هي عبادة عامة على جميع الناس من المؤمنين، خف عليه ذلك، لأنه يكون مشاركا في هذه العبادة. ولهذا تجد صوم الفرض أخف على الناس من صوم النفل، لأن كل الناس صائمون. فلهذا كان الصوم عبادة عامة على من دخل في الإسلام. قال: لعلكم تتقون، هذا بيان للحكمة من الصيام، وهو أنه يسبب التقوى، لأن الصيام يترك به الإنسان مألوفاته وشهواته ومرغوباته تقربا إلى الله عز وجل، فيكسبه التقوى. وهذا هو الفرق بين الصيام للعبادة وطاعة الله جل وعلا في هذه الفريضة، وبين الصيام للاستشفاء به. فلا يكون الصيام مسببا للتقوى ولا جالبا للرحمة والمغفرة إلا إذا قصد به الصائم مرضاة الله جل وعلا، وقصد به امتثال أمر الله جل وعلا في هذه العبادة. كما أنه يكسر أيضا شهوة النفس وحدتها، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فمع تناول الشهوات يتسلط الشيطان، ومع ترك الشهوات يضعف مجرى الدم فيطرد الشيطان عن المسلم. ففي الصيام حصول التقوى التي هي جماع الخير كله، لأن الإنسان إذا صام تغلب على نفسه وخفت حدتها وتوقها إلى الملذات والشهوات، فيترك المباحات، وهذا انتصار على النفس. فإذا ترك المباحات مع شدة الرغبة إليها طاعة لله جل وعلا، فتركه للمحرمات من باب أولى. قال: فهذه فائدة الصيام، أنه يسبب التقوى، تقوى الله عز وجل، واتقاء المحارم والشهوات المحرمة، لأن الإنسان إذا ترك المباحات طاعة لله كان من باب أولى أن يترك المحرمات. فالصيام يدربه على تجنب الحرام، ويدربه على التمكن من نفسه الأمارة بالسوء، ويطرد عنه الشيطان، ويلين قلبه للطاعة. قال: ولذلك تجد الصائم أقرب إلى الخير من المفطر، تجده يحرص على تلاوة القرآن وعلى الصلاة، ويذهب إلى المسجد مبكرا. الصيام لينه للطاعة وهذبه، كل هذا داخل في قوله لعلكم تتقون. وهذه العبادة من العبادات القلبية التي لا يطلع عليها أحد، من العبادات السرية، ولهذا كان ثواب الصائم غير مقدر بعدد ولا وزن، لأن الصوم تتوفر فيه أنواع الصبر الثلاثة، والله جل وعلا يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، فبإمكان الإنسان أن يصوم أمام الناس ثم يأكل ويشرب في الخفاء، لكنه بامتثاله لأمر الله ورغبته في الثواب لو أجبر على الإفطار ما أفطر. هذه من العبادات الدالة على إيمان العبد، ولهذا خصص الله له بابا في الجنة يقال له باب الريان، إذا كان يوم القيامة دعي الناس من الأبواب التي قدموا فيها أعمالا، وأما باب الريان فلا يدخل فيه إلا من صام امتثالا لأمر الله وطلبا لمغفرته ورحمته وتقربا إليه بهذه العبادة. قال فالشاهد من الآية يعني الدليل على وجوب الصوم قوله كتب عليكم الصيام، هذا دليل على فرضية الصيام، وفسره بقوله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، هذا تفسير للصيام من أنه شهر كامل، هذا الشهر الذي فرض على هذه الأمة. قال لأن قوله كتب عليكم الصيام مجمل، فسره بقوله فمن شهد منكم الشهر فليصم، يعني كتب أي فرض عليكم صيام رمضان شهر كامل لمن أدركه، هذا يجب بإدراك شهر الصوم وهو دخوله بهلاله. تفضل.
قال المصنف رحمه الله تعالى ودليل الحج ولله على الناس حج ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قال الشارح حفظه الله تعالى ادعى اليهود أنهم مسلمون وأنهم على دين إبراهيم، فامتحنهم الله جل وعلا في هذه الآية وقال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، فإن كنتم مسلمين فحجوا لأن الله فرض حج البيت على المسلمين، فإذا لم تحجوا وأبيتم الحج فهذا دليل على أنكم لستم مسلمين ولستم على ملة إبراهيم، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ولله أي هذا فرض وحق وواجب لله سبحانه وتعالى على الناس، حج معناه في اللغة القصد، والحج شرعا قصد الكعبة المشرفة والمشاعر المقدسة في وقت مخصوص لأداء عبادات مخصوصة وهي مناسك الحج. حج البيت أي الكعبة وما حولها من المشاعر تابع لها. من استطاع إليه سبيلا هذا بيان شرط الوجوب وهو الاستطاعة البدنية والاستطاعة المالية. الاستطاعة البدنية بأن يكون قادرا على المشي والركوب والانتقال من بلده إلى مكة في أي مكان من الأرض، هذه البدنية. يخرج العاجز عجا مستمرا كالمريض مرضا مزمنا والكبير الهرم، فهذا ليس عنده استطاعة بدنية. فإن كانت عنده استطاعة مالية فإنه ينيب من يحج عنه حجة الإسلام. أما الاستطاعة المالية فهي توفر المركب الذي ينقله، الراحلة أو السيارة أو الطيارة أو الباخرة، كل وقت بحسبه، ويكون عنده مال يستطيع أن يوفر له المركب الذي يمتطيه لأداء الحج. وأيضا الزاد يكون عنده زاد ونفقة له في السفر ذهابا وإيابا، ولمن يمونهم يكون عندهم كفايتهم إلى أن يرجع إليهم. فالزاد معناه أن يكون عنده ما يكفيه في سفره ويكفي من يمون من أولاده ووالديه وزوجته وكل من تلزمه نفقته، يؤمن لهم ما يكفيهم حتى يرجع إليهم بعد تأمين سداد الديون إن كان عليه ديون. يكون هذا المال فاضلا بعد سداد الديون، فإذا توفر هذا فيكون هذا هو السبيل الزاد والراحلة، كما في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. ومن لم يستطع أي من ليس عنده زاد ولا راحلة فليس عليه حج، لأنه غير مستطيع، فشرط وجوب الحج هو الاستطاعة. ولما كان الحج يؤتى إليه من بعيد من كل أقطار الأرض من كل فج عميق، ويحتاج إلى مؤنة وفيه مشقة وتعب وقد يحصل فيه أخطار، فمن رحمة الله أن جعله في العمر مرة واحدة، وما زاد عليها فهو تطوع، هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى، حيث لم يوجبه على المسلم كل سنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. قال الأقرع بن حابس رضي الله عنه: أكل سنة يا رسول الله؟ فسكت عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم أعاد السؤال، فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أعاد السؤال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت، ولما استطعتم الحج مرة واحدة، فما زاد فهو تطوع، هذا من رحمة الله. وقوله سبحانه: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، فيه دليل على أن من امتنع عن الحج وهو يقدر ولم يحج فإنه كافر، لأن الله قال: ومن كفر، أي من أبى أن يحج وهو قادر على الحج، فإن هذا كفر، قد يكون كفرا أصغر، فمن تركه جاحدا لوجوبه هذا كفر أكبر بإجماع المسلمين. أما من اعترف بوجوبه وتركه تكاسلا فهذا كفر أصغر، ولكن إذا توفي وكان له مال فإنه يحج من تركته، لأنه دين عليه لله عز وجل. وهذه الآية فيها وجوب الحج، وهو ركن من أركان الإسلام، وبين الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ركن من أركان الإسلام في حديث جبريل وفي حديث ابن عمر. وقد فرض الحج في السنة التاسعة على قول، ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السنة، وإنما حج في السنة التي بعدها في السنة العاشرة. لماذا؟ لأنه صلى الله عليه وسلم أرسل عليا ينادي في الناس في الموسم ألا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. فلما منع المشركون والعراة من الحج في العام العاشر حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع.
اللهم صل وسلم عليه.
هذا هو دليل الركن الخامس من أركان الإسلام، وهو الحج، وهو قول الله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قال الشارح حفظه الله: ادعى اليهود أنهم مسلمون وأنهم على دين إبراهيم، فامتحنهم الله جل وعلا بهذه الفريضة وهذا الخطاب: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال: فإن كنتم مسلمين فحجوا، لأن الله فرض حج البيت على المسلمين، فإن لم تحجوا وأبيتم الحج فهذا دليل على أنكم لستم مسلمين ولستم على ملة إبراهيم. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، يعني من امتنع عن الحج فلم يحج فهو كافر، لكن كفر هؤلاء الذين امتنعوا معتقدين عدم وجوبه، وأما من امتنع يعني بخلا بالمال أو خوفا من الطريق أو لغير ذلك من الأسباب مع إيمانه به، فهذا يكون كما قال الشارح حفظه الله يكون كفره كفر أصغر، ولهذا يؤخذ من تركته ما يحج به عنه. فلو كان يعني تركه بخلا وهو لا يقبل منه في حياته بعد مماته لم يجب في تركته، فدل ذلك على أنه لم يخرج بهذا من الإيمان. كمانع الزكاة. وأما الذي يعني يكفر بترك ركن من أركان الإسلام فهي الصلاة، وأما غيرها من الأركان كالصيام والزكاة والحج فلا يكفر تاركها كفرا مخرجا من الملة. قال حفظه الله: حج معناه في اللغة القصد، والحج شرعا قصد الكعبة المشرفة والمشاعر المقدسة في وقت مخصوص لأداء عبادات مخصوصة، وهي مناسك الحج. قال: وحج البيت أي الكعبة. فإذا أطلق البيت فإنه يقصد به الكعبة وما حولها من المشاعر تابع لها، هذا في أداء الحج. قوله: من استطاع إليه سبيلا. قال حفظه الله: هذا بيان شرط الوجوب، وهو الاستطاعة البدنية والاستطاعة المالية. الاستطاعة البدنية بأن يكون قادرا على المشي والركوب والانتقال من بلده إلى مكة في أي مكان من الأرض، هذه البدنية. يخرج العاجز عجزا مستمرا، هذا لا يجب عليه أداء الحج بنفسه، كالمريض مرضا مزمنا، يعني أصحاب الأمراض المزمنة المستعصية، والكبير الهرم الذي تقدم به السن فأصبح ضعيف البدن لا يستطيع تحمل السفر، لأن السفر مشقة، فيه الحر وفيه البرد وفيه التعب وفيه الإجهاد وفيه. والكبير الذي بلغ من السن مبلغا لا يتحمل أعباء السفر، فهذا لا يجب عليه أداء الحج بنفسه. قال: فهذا ليس عنده استطاعة بدنية، فإن كانت عنده استطاعة مالية فإنه ينيب من يحج عنه حجة الإسلام. أما الاستطاعة المالية فهي توفر المركب الذي ينقله الراحلة أو السيارة، الراحلة يعني من الدواب، سميت بهذا الاسم للترحل عليها، يعني قطع المسافات المراحل في الأرض، أو السيارة أو الطيارة أو الباخرة، كل وقت بحسبه، يعني كل زمن له ما يناسبه من الوسائل، وسائل النقل. فالآن أصبحت الحيوانات غير مجدية في السفر، لو سافر الإنسان على حمار أو على جمل، فأولا الطريق غير موجود، يعني مسلوك ومعلوم إلا بصعوبة. أما الآن فقد أصبح الناس في خير وسعة من أحوالهم، سخر الله لهم الحديد وسخر لهم النعم، قال: ويكون عنده مال يستطيع أن يوفر له المركب الذي يمتطيه لأداء الحج، وأيضا الزاد، يكون عنده زاد ونفق له في السفر ذهابا وإيابا، ولمن يمونهم يكون عندهم كفايتهم إلى أن يرجع إليهم. فالزاد معناه يكون عنده ما يكفيه في سفره، ويكفي من يمونه من أولاده ووالديه وزوجته، وكل من تلزمه نفقته كالخادم والدابة، يؤمن لهم ما يكفيهم حتى يرجع إليهم بعد تأمين سداد الديون. فلا ينبغي للحاج أن يحج وعليه دين حال، إن كان عليه ديون يكون هذا المال فاضلا بعد سداد الديون، لأنه قد يقدر أنه يموت وعليه دين فيبقى معلقا بدينه، فإذا توفر هذا فيكون هذا هو السبيل. يعني إذا توفر المال وتوفر توفرت الصحة الاستطاعة البدنية فإنه يكون قادرا على أداء الحج. فالسبيل المراد به الزاد والراحل والقدرة البدنية، كما في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ومن لم يستطع، أي من ليس عنده زاد ولا راحلة، فليس عليه حج لأنه غير مستطيع. فشرط وجوب الحج هو الاستطاعة، الاستطاعة البدنية والاستطاعة المالية، لكن الاستطاعة المالية قد يؤدي بها الحج إذا لم يستطع ببدنه واستطاع بماله، فإنه يكون قادرا على أداء الحج إنابة. قال: ولما كان الحج يؤتى إليه من بعيد من كل أقطار الأرض من كل فج عميق، ويحتاج إلى مؤنة وفيه مشقة وتعب وقد يحصل فيه أخطار، فمن رحمة الله عز وجل أن جعله في العمر مرة واحدة، وما زاد عليها فهو التطوع، لم يكن مثل الصيام ومثل الزكاة ومثل الصلاة، وهذه رحمة من الله جل وعلا. قال: حيث لم يجبه على المسلم كل سنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. قال الأقرع بن حابس رضي الله عنه: أكل عام يا رسول، أكل سنة يا رسول الله؟ فسكت عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم أعاد السؤال فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أعاد السؤال فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت، الحج مرة واحدة فما زاد فهو تطوع. هذه رحمة من الله رحمة. ولو نظرنا إلى هذا النص وهذه الإجابة لوجدنا يعني أن عدم الاستطاعة ليست مترتبة على استطاعة الحاج نفسه فقط، لأنه قد يقدر، عنده المال وعنده القدرة البدنية، ولا سيما القريب من المشاعر ساكن فيها، لكن قد يكون الإنسان يغفل عن الحكمة التي من أجلها قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولما استطعتم. فلو فرض أن المسلمين يجب عليهم الحج كل عام، أين يكون يعني أين المكان الذي يسعه، وكيف يؤدون هذه الشعيرة؟ لأن المكان محدود والوقت محدود، يعني عرفة في يوم واحد، والطواف والسعي والرمي والمبيت في أيام الحج، قد يكون من الأعمال ما ينتهي بأيام التشريق كالرمي، فهذه الأعمال التي يعني تكون في وقت واحد وفي مكان واحد يستحيل أن يأتي المسلمون كلهم بهذه الشعيرة كل عام. ومن هنا صارت رحمة من الله جل وعلا أن جعل الحج في العمر مرة واحدة، يعني الفرض، فما زاد على ذلك فهو سنة. ولهذا يعني اضطرت الجهة المسؤولة عن تنسيق الحج وترتيبه إلى تنظيم النسب في الدول الإسلامية، فجعلت يعني نسبة الحجاج بالنسبة إلى عدد سكان البلد. ومع هذا التنظيم وهذا التنسيق وهذا الحد من كثرة الحجاج، أيضا يحصل من الزحام ويحصل من الكثرة ما يكون فيه ضرر على الحجاج أنفسهم. فاقتضت حكمة الله جل وعلا أن تكون هذه الفريضة مرة واحدة في العمر، وهي من الرحمة بهذه الأمة. قوله جل وعلا: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، قال حفظه الله، فيه دليل على أن من امتنع عن الحج وهو يقدر ولم يحج فإنه كافر، لأن الله قال: ومن كفر، أي من أبى أن يحج وهو قادر على الحج، قادر بنفسه وماله أو حتى قادر بماله، فإنه يجب عليه أن ينيب من ماله من يحج عنه. قال: فإن هذا كفر، يعني من ترك الحج وهو يقدر على أدائه بنفسه وماله أو بماله، قد يكون كفرا أصغرا إذا أقر بوجوب الحج، أما إذا أنكر وجوبه فقد كفر كفرا مخرج من الملة، لأن الحج واجب بالكتاب والسنة والإجماع، فمن تركه جاحدا لوجوبه هذا كفر كفر أكبر بإجماع المسلمين. أما من اعترف بوجوبه وتركه تكاسلا فهذا كفر أصغر، ولكن إذا توفي وكان له مال فإنه يحج من تركته، لأنه دين عليه لله عز وجل. هذه الآية فيها وجوب الحج، وهو ركن من أركان الإسلام، وبين الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ركن من أركان الإسلام في حديث جبريل عليه السلام الذي جاء فيه بيان مراتب الدين. سأل جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان، وسأله عن أشياء أخرى، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم مراتب الدين، وذكر منها أركان الإسلام الخمسة التي منها الحج. هذا هو حديث جبريل. وحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في قوله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. قال: وقد فرض الحج في السنة التاسعة على قول، ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السنة، وإنما حج في السنة التي بعدها في السنة العاشرة. لماذا؟ لأنه صلى الله عليه وسلم أرسل عليا ينادي في الناس في الموسم ألا يحج بعد هذا العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، فكان المشركون يحجون، ولكن مناسكهم عباداتهم تختلف عن كيفية أدائها في الإسلام، وأما الطواف بالبيت فكانوا يطوفون على هيئة سيئة، كانوا يطوفون عراة رجالا ونساء، وقد يعتقدون في هذا شيء ليس من الطاعة في شيء، بل هو من المعصية، فكشف العورة هذا من أسوأ الأحوال. بقوله صلى الله عليه وسلم: احفظ عورتك إلا من زوجتك وما ملكت يمينك. وكانوا يطوفون بالبيت، وكان النساء يطفن ويرددن الكلام: اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا منه فلا أحله. وهذا يعني شيء دليل على الجهل الفظيع، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يمنع العراة من الطواف بالبيت، ويجب عليهم ستر أبدانهم، ويمنع المشركون من الحج، لأنه لا يقبل منهم ولا يمكنون من الحج حتى يسلموا. فلما منع المشركون والعراة من الحج في العام العاشر حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع.
وللاستماع والله إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net وجزاكم الله خيراً.